والأعوان. والملكة تخاطب الملك، الملك النبي سليمان، والهدهد يقف أمام الملك النبي سليمان ويقول له: أحط بما لم تحط به. قصة ملك، قصة حضارة. وملكة سبأ، يبقى ملكة النمل، والملك النبي سليمان، وملكة سبأ، وعرش لسليمان يقف أمامه الهدهد، وعرش للملكة بلقيس، وهناك العرش العظيم، يبقى عرش وعرش وعرش، وملكة وملكة وملك، وملأ لسليمان، وملأ لبلقيس، ملأ في حضارة التوحيد، وملأ في حضارة الشرك. الملأ في حضارة التوحيد عبيد للملك الديان جل وعلا، ولذلك فهم في إمرة النبي الملك سليمان: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. أما الملأ في دولة الشرك فهم أشباه رجال. الملأ في دولة الشرك ذو عصبية جاهلية، وذو أقوال تنم عن الاعتزاز بالدنيا الحقيرة الفانية. فالملأ حول بلقيس يقولون لها: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. والأمر إليك، فهم أشباه رجال، فطرة منكوسة. أما الأمر نفسه، أمر أن تملك امرأة رجالا، فلقد هال هذا الأمر الهدهد. والهدهد ذو فطرة التوحيد النقية، فقال: إني وجدت امرأة تملكم. هذا ما أعجب الهدهد، لأن الهدهد ذو فطرة، وهذه الفطرة هي التي فطر الله الناس عليها. وهناك في سورة النمل حضارة وحضارة، حضارة التوحيد وحضارة الشرك. وهناك في هذه السورة، إن شئت التعبير، حوار الحضارات الذي ينبغي أن يكون، وليس صراع الحضارات. فرسول التوحيد ونبي التوحيد سليمان الذي ملكه الله الدنيا في عصره وآتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستجاب له ربه. ولذلك فإنا نقول إن أحدا من بعد سليمان لن، بصيغة المستقبل، لن يصل إلى ما وصل إليه ملك سليمان. ومع ذلك كان نبيا عبدا موحدا يدعو أصحاب الحضارة الكافرة بأسلوب رقيق، بأسلوب رفيق، بأسلوب شفيق، فيه الرحمة، فيه الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة والحكمة. قالت بلقيس: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، وليس بسم الله الجبار القهار، وليس بسم الله الملك العزيز، ليس باسم الله بصفات الجلال للملك جل وعلا، وإنما بصفات الجمال، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فيأتي رد الحضارة الكافرة بمنطق الدنيا ومنطق القوة ومنطق الرشوة، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هنا يأتي رد الملك الموحد، أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، بل أنتم بدنياكم تفرحون، بل أنتم بأموالكم تفرحون، بل أنتم بحضارتكم تفرحون، أما أنا فما آتاني الله خير مما آتاكم. هنا الحوار، حوار بين حضارتين، حضارة التوحيد على رأسها الملك النبي الموحد سليمان، وحضارة الشرك وعلى رأسها بلقيس الكافرة آنذاك. وهل أثمر الحوار بين الحضارتين؟ نعم، إنه النموذج القرآني للحوار بين الحضارات، وأثمر. فلقد ظلمت بلقيس نفسها بنص كلامها، وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذه عجالة، عجالة لملك نبي يقود أمة من الموحدين. وهذه الأمة للعجب العجيب أنها كانت من الجن والإنس والطير، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه المملكة من الجن والإنس والطير، قائدها ملك النبي، حضارة عملاقة آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وكانت هذه الحضارة العملاقة في مواجهة حضارة الشرك، ولكن النبي الملك الموحد العبد الشكور سليمان لم يكتفي بأن يكون ملكا على أمة من الحشرات أو الجنود من الجن والإنس والطير، ولكنه يقوم بواجبه المنوط به في الدعوة إلى الله عز وجل. فأمة التوحيد أحبتي في الله أمة دعوة. فتذكر قبل أن أبدأ هذه الحلقات المباركة حول مملكة النمل وأسرار عالم النمل وأسرار صوت النمل وأسرار التحطم عند النمل، قبل أن أبدأ هذه الحلقات المباركة أدعوك أخي أن تتذكر ما قلته في المقدمة، حضارة وحضارة، ملك وملكة وملكة، أقصد بالملكة الأولى ملكة النمل، وأقصد بالملكة الثانية بلقيس، وملك أقصد به سليمان، وسبحان الملك الذي لا يعلوه أحد من خلقه، فالله رب العرش العظيم. تذكر ملك وملكة وملكة، تذكر عرش وعرش وعرش، عرش سليمان وعرش بلقيس، والعرش العظيم ربه الله جل وعلا، وهو أشرف المخلوقات على الإطلاق. تذكر حضارة وحضارة، عرش وعرش، ملأ وملأ، لكي تكون على بينة من أمرك أخي الحبيب. فلا يمكن بحال أن نتحدث عن قصة النمل خارج سياق سورة النمل. وبمشيئة الله عز وجل سأفصل القول في هذه القضايا كلها ونحن نسير مع النمل. سأفصل القول بمشيئة الله حول حوار الحضارات وحول ما يمكن أن نحاور به الغرب الآن، وعن ملك سليمان وملك بلقيس، وماذا تؤدي القصة القرآنية من أغراض. يعني قبل أن أبدأ بمشيئة الله عز وجل، هناك يعني لقطة من فيلم قصير نتحدث فيه عن بعض الإعجاز في النمل، يعني نفتح به شهية النفوس لهذا المخلوق الذي أردت أن أتبع العنكبوت به، ألا وهو النمل. وكما قلت إن العنكبوت مخلوق لا أحبه، لأن الله ضربه مثلا لمن اتخذ من دون الله أولياء، ولكن النمل نحبه بمشيئة الله عز وجل. فيلم يا أستاذ محمد. السعادة في المجتمع البشري تأمينها يحتاج إلى أنظمة وقوانين تنظم حياة الناس. إن أقسى ما يعانيه الناس هذه الأيام أحبتي في الله هي الفردية، وإن العالم المادي الآن يضغط بالمادية، فيبحث كل فرد الآن عن مصلحته، أما مصلحة الآخرين والمجتمع فتأتي في المرتبة الثانية. بسبب هذه الأنانية المفرطة يبقى الجوع والتشرد والخوف في كل أنحاء العالم. لنتخيل الآن مدينة ضخمة يعيش فيها ملايين الأفراد كما ترى، دون أن يفكر كل واحد في مصلحته الذاتية. تصور المدينة الفاضلة هذه أخي الحبيب التي يؤثر فيها كل فرد يعني الآخرين على نفسه، ويقدم كل فرد أقصى ما يمكن تقديمه من تضحية بدون أن يحتاج إلى أي قانون أو عقوبة لإقامة هذا النظام. مجتمع كهذا يمكن أن يتجاوز حدود الخيال. في الحقيقة أحبتي في الله، يوجد مجتمع كهذا في هذه الدنيا. الأفراد الذين يشكلون هذه الأمة الخارقة كما ترى على الشاشة هم أمة النمل أو أفراد النمل. تعيش مئات الآلاف وأحيانا ملايين من أفراد النمل بشكل مستعمرة متكاملة. يقوم كل فرد من أفراد هذا المجتمع بواجبه المنوط به دون إخلال، لا يتبرم هذا الفرد من موقعه أو طبيعة عمله، بل المهم هو استمرار المستعمرة التي يعيش فيها. لهذا يمكن أن يضحي بحياته دون تردد. لن تصادف فردا في هذا المجتمع جائعا أو دون مأوى، لما بين النمل من تضحية وتعاون وإيثار. كما سنرى الآن تتقاسم النملتان قطرة الماء، يعني فيه منظر بديع تشوفه الوقت. يعني دي طبعا بعض النمل حول بحيرة صغيرة، وهتبص تلاقي بعد فترة قصيرة نملتين بيتقاسموا أهو قطرة الماء، يعني تعاون مثمر مذهل. الطعام الذي يرى في هذه المملكة أيضا متاح للجميع، ليس من بينها من يتصف بالأنانية، وليس من بينها واحدة متشردة. كل نملة جزء حي من منظومة هائلة. النمل في حياته الاجتماعية التي تفوق البشر آية من دلائل صنع الله عز وجل في الأرض. لنرى معا بعض الإعجاز في خلق هذا المخلوق العجيب فيما يسمى بالنملة الخياطة. يعني ايه نملة خياطة أحبتي في الله؟ كما سترى الآن هذه الأشجار، هترى مجموعة أشجار أهيت، أي النملة الخياطة أهيت، العنوان النملة الخياطة. هنشوف الوقت إزاي النملة بتكون المستعمرة، شيء مذهل والله. هذه الأشجار توي أكبر مستعمرات في العالم، تبني النملة الخياطة التي يبلغ طولها 6 ملم مملكتها بنفسها، فيش حد بيتكل على حد هناك، لا هي بتبني المملكة بنفسها. يتم بناء المملكة بفضل التعاون المعجز زي ما كما سنرى الآن. يعني المواد الأساسية في بناء هذه المملكة هي الأوراق، بيجيب الأوراق زي ما انت شايف. المرحلة الأولى بتجمع الأوراق في مكان واحد لإمكانية لصق هذه الأوراق بعضها ببعض، يعني بيجمعوا الأوراق، وهنشوف إزاي بقى الأوراق دي بتلزق جنب بعضها عشان تكون المستعمرة. لأجل ذلك تكون النملات العاملة سلسلة حية، شفت السلسلة الحية، يمسك بعضها ببعض وتشد لجهتها الطرف الآخر، معمار هندسي عجيب، وتستخدم فيها أعظم التقنيات. النملة التي تشاهدها الآن أخي الحبيب تحمل دودة، شوف الدودة اللي شايلها النملة، الدودة ديت مشروع نملة، مشروع نملة بتضحي بنفسها علشان هي اللي بتطلع خيوط الحرير اللي بتلزق الايه الورق في بعض زي ما انت شايف. ده مسدس لازق يعني بنشوفه. هذه النملة العاملة كما تشاهدون تلصق الأوراق بمسدسها اللاصق، شوف تلزق ورقة بورقة عن طريق مسدس لاصق. الدودة ديت اللي شايلها النملة مشروع دودة، ما هياش مش نملة كاملة. تلحم الأوراق بعضها ببعض زي ما انت شايف، حاجة مذهلة جدا جدا. النملات البالغة غير قادرة على إنتاج الحرير اللاصق، يعني اللي بيبني البيت اللي بيضحي بنفسه عشان بناء البيت، مشروعات النمل اللي هو اليرقات الصغيرة اللي هي الدودة اللي انت شايفها بيضة ديت وشايلها النملة. حرصا على مستقبل المملكة تضحي الدودة الصغيرة بكل الحرير اللازم لنموها مما يتسبب في نقص نموها، يعني هي بتضحي بنفسها كلها كده وعمرها ما تكبر وتبقى نملة كبيرة عشان بناء المستعمرة. غير أن هذه التضحية لا تذهب سدى، شوفت بنى البيت. النملات العاملة ترعى هذه الدودة داخل المملكة إلى آخر حياتها عشان يدولها يعني تمن تضحيتها، يقعدوا يرعوها لغاية ما تموت، لأن هي ضحت بحياتها من أجل إنتاج الحرير اللازم لبناء المستعمر. الحقيقة البناء الذي أنشئ في هذا معجزة كبيرة جدا. اسمع بقى الآية الكريمة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحقيقة لما تقف أمام آية سورة الطلاق ديت متدبرا، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، احنا تحدثنا قبل ذلك في هذه الحلقات المباركة عن الرقم 7. الذي يوقفني الآن في هذه الآية يتنزل الأمر بينهن، أمر الممالك كلها ينزل من السماء إلى الأرض بكل هذه الخطط، بكل هذا الإبداع، بكل هذا النظام، بكل هذا الهدى الذي يهدي الله به كل الخلائق. يتنزل الأمر بينهن، الله عز وجل حي لا يموت، قيوم لا ينام، ليس كما يقول الملاحدة أو اللادينيون أو الكافرون بالله أو بوجود الله، ليس كما يقولون إن الله خلق العالم وتركه. على فكرة العلمانيين دلوقتي قسموا نفسهم قسمين. العلمانيون قسموا الآن قسمين، هم اللي قسموا نفسهم. قسم ينكر وجود الله ابتداء، قسم آخر يقولون آي الله موجود ولكنه لم يخلق ولم يرزق، القصة بتاعت الدين ديت، ولم يوحي بدين لأحد. هؤلاء الفئة الثانية يسمون الآن اللادينيون. يعني خلي بالك بس من التعبيرات عشان لما تدخل على أي موقع أو تقرأ في أي كتاب تبقى على بينة إن الحرب قد ساق. الحرب صدقني ضقني الحرب على قدم وساق لهدم ثوابت هذا الدين. ومن أعظم ثوابت هذا الدين القرآن، وهيهات طبعا أن يهدموه. فتأسس من الوقت ففيها طائفة عشان ترضينا قال لك آي أنتوا بتقولوا ربنا موجود، آي ربنا موجود بس مفيش حاجة اسمها دين. يعني مفيش حاجة اسمها دين، يعني مفيش حلال ولا حرام ولا تشريع ولا منهج ولا حاجة للبشر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أجاب عليهم في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. معلومة كده على السريع تقول لك هذه المعلومة أخي الحبيب، إن كل دعوة حديثة معاصرة لها إجابة في القرآن الكريم وفي سنة الحبيب. كل دعوة وكل شبهة وكل ضلال وكل أفكار منحرفة سواء في المذهب سواء في المعتقد سواء في التشريع سواء في ما يتعلق بالدين، لابد بمشيئة الله عز وجل أن تجد له جوابا في كتاب الله. فطائفة اللادينيين جاء ذكرهم في كتاب الله في سورة الأنعام وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا إن الله موجود وخلق الخلق ولكنه تركه هملا، وهذا عبث لا يليق بالله، وهذا سر قول الحق وما قدروا الله حق قدره. أنه أن يخلق الخلق ويتركه هذا عبث لا يليق بالله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ونظر إلى عالم النمل الذي نتحدث فيه الآن، هل يمكن لعاقل أن يدعي أن الله خلق هذا النمل وتركه دون أن يكون قيوما على كل نفس فيه؟ القيوم أي أنه قيوم على كل هذه الخلائق في كل لحظة، اسم جامع لكل صفات الكمال في الأفعال. سر اسم الله القيوم اسم جامع لكل صفات الكمال في الأفعال، أي أنه قيوم على هذا النمل في مملكته وفي مستعمراته، النمل والنحل والحشرات والطيور والحيوانات والإنس والجن والملائكة والشياطين. الله رب هذا العالمين كل هؤلاء العالمين كلهم. فاللادينيون الذين ينكرون الوحي وينكرون الدين وينكرون التشريع ينفذون من منحنى ضيق جدا سيحشرون فيه بمشيئة الله عز وجل قبل الحشر الأكبر، ونسأل الله لهم الهداية. تطاول بعض العلمانيين الذين يزعمون أن العلم يخالف ما ذكرته الكتب السماوية من حقائق علمية. يعني القصة الوقتي قصة العلمانية أو قصة أعداء الإعجاز بيقولوا إن العلم المعاصر يخالف ما جاء في الكتب السماوية من حقائق علمية، ويقولون من باب النصيحة يعني إذا كنتم تحبون القرآن فاحذفوا منه، هكذا قالوا، احذفوا منه قصة النمل والنحل والعنكبوت والذباب والكلام اللي انتوا بتقولوه ده، وكأننا نملك أن نحذف. يعني بيقول الكتاب مقدس وفيه تشريعات وكل حاجة، بس بلاش بقى القصص بتاعت الايه قالت نملة وقال الهدهد وكده، يعني بلاش الكلام ده تحذفوه عشان نحترم الكتاب ونحترمكم. وطبعا هم يقصدون بالكتب السماوية القرآن بس، لأن طبعا الإعجاز العلمي في الكتب السابقة فيه كلام كثير جدا مش منهجنا الوقت. طبعا يسخرون كما قلت كثيرا من خطاب النملة لسليمان واستماع سليمان للنملة والقصة ديت، يعني بيقولوا احترموا العقل والعلم يعني. وطبعا نحن من باب التحدي صبرنا طويلا ونصبر طويلا، وكما قلت لسنا متعجلين. يعني مثلا في حقيقة ذكرت في القرآن لم يصل إليها العلم بعد، نظل معتقدين اعتقادا جازما في صدق ما جاء به القرآن حتى ولو لم يصل إليه العلم بعد، سيصل بمشيئة الله عز وجل كما سنرى. يعني تنتنا قاعدين لغاية 2009 في حقائق عن أصوات النمل وعن معجزة أصوات النمل وعن وقفوا مذهولين طبعا. فالمطلوب من المشتغلين بالإعجاز، يعني أسأل الله لهم دائما التوفيق والسداد ألا يعجلوا وألا يستبطئوا النتائج إطلاقا. نحن عندنا كتاب معجز في كل أوجهه، إعجاز العلم كما أقول، إعجاز العلم الذي نحن بصدده واحد، وجه واحد من وجوه الإعجاز. هنودي الإعجاز القصصي فين؟ هنودي الإعجاز التاريخي فين؟ هنود الإعجاز البياني فين؟ اللي قسم رقاب العرب وظلوا مذهولين مبهوتين أمام فصاحة القرآن وبلاغة القرآن. فده جانب واحد، لا نريد أن نخسر، نريد دائما المكسب ودائما بمشيئة الله. نحن من نصر إلى نصر بمشيئة الله عز وجل، ونسأل الله العون والمعونة. فالعلم لا يتعارض مع القرآن، لأن خالق الأكوان ببساطة شديدة هو منزل القرآن، فلا يمكن أن يتعارض النص الصريح مع العلم الحقيقي، لا أقول مع فرضيات العلم ولكن مع الحقائق العلمية الثابتة. لا يمكن، لأن منزل القرآن جل وعلا هو خالق الأكوان. تدبر معي القولة، منزل القرآن، لا أقول خالق الأكوان هو خالق القرآن لأن القرآن منزل وليس مخلوقا. منزل القرآن هو الله عز وجل، وخالق الإنسان وخالق الأكوان هو الله عز وجل، فلا يمكن أن يتعارض بحال. حقيقة علمية مع نص قرآني محكم أو مع حديث ثبتت صحته عن رسول الله، وإنما الخلل يأتي من فهم مغلوط للآية أو فهم مغلوط للحديث أو حقيقة لم تثبت علمية يعني. فكانوا يقولون إن البحوث التي أجريت على النمل قبل ذلك خاصة بالاتصال الكيميائي بين النمل، خلي بالك العلم الحديث قال إن النمل يتحدث ثلاث لغات، ده كلام علمي بحت بقى، بيتحدث ثلاث لغات. انت بتتحدث كم لغة؟ طيب هو بيتحدث ثلاث لغات، لغة كيميائية ولغة صوتية ولغة إشارية. لغة صوتية زي الصوت اللي طالع مني الوقت ده، لغة كيميائية عن طريق هرمونات اسمها الفيرمونات، لنا معاها لقاء إن شاء الله. فيرمونات ديت اللي هي الروائح اللي بتطلع من النمل، عن طريق لغة الروائح بيفهموا بعض. رائحة تطلع ساعة الحذر، رائحة تطلع ساعة الخوف، رائحة تطلع ساعة الجنس وهكذا. إذن دي اسمها لغة إيه؟ الروائح، اللغة إيه؟ الكيميائية. وفي اللغة الإشارية، اللغة الإشارية بقرون الاستشعار. لما يكون عندك نمل في البيت، كلنا عندنا نمل، وتشوف صف نازل وصف طالع، هتبص تلاقي نملتين مقابلين بعض كده، وجزء يسير جدا من الثاني قام قرون الاستشعار قبلت بعضها، نقل البعض لغه معينه، هي ايه؟ الله اعلم. دي اسمها اللغه الاشاريه. كلنا شفنا المنظر ده، منظر اللغه الاشاريه. لغه الروائح او اللغه الكيميائيه او لغه الاصوات ما سمعناهاش، ولكن في عالم قعد 40 سنة يدرس في اصوات النمل. حاجة مذهلة، ناس عندها صبر ودأب غريب. فقالوا ان الاتصال عند النمل اتصال كيميائي وفرحانين قوي، وان النمل يستخدم ماده كيميائيه تدعى الفيرمونات اللي هو الفيرمونز، ده زي الهرمونات، ولكن الهرمونات بتفرز داخل الجسد والفيرمونات بتفرز كروائح خارج الجسد. هذه المادة لا تستخدم فقط بواسطة النمل، بل إن الطفيليات التي لها علاقة بالنمل بتستخدم برضو الفيرمونات، وأثبت العلم الكلام ده من سنة 1929. وإلى الآن قالوا كده وفرحانين إن لما نقول قالت نملة، يقول شوف القرآن بيقول إيه يا جماعة، ما يصحش كده، هما بيقولوا يعني قالت إيه، في حال اسمها قالت، كلام ده كله هرمونات وفيرمونات وكده. طيب يا سيدي، فطبعا احنا عارفين ان قالت نملة المفروض المفترض، خلي بالك، سواء ده قضية عقائدية في القرآن بقى، ارجو ان تحفظها عن ظهر قلب. يعني لما نقول قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، المفترض كمؤمن موحد مؤمن بالقرآن ان تؤمن ايمانا جازما ان النملة قالت، وقالت هذه الجملة بصوت وحروف، وفهم سليمان هذه الجملة فهما أكيدا فتبسم ضاحكا من رائحتها؟ لا، عشان تقول اتصال كيميائي، لا لا، فتبسم ضاحكا من قولها، من قولها، يبقى قول، فنؤمن سواء العلم أثبت زي ما هقول الوقت إن شاء الله وأثبت أو لم يثبت، فأنا واثق أن الهدهد وقف أمام النبي سليمان وقال، فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، أحط أنا الطائر الضعيف الوهنان بما لم تحط به أيها الملك النبي سليمان، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله، ده كلام الهدهد لسه، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. حقائق، عشر حقائق وراء بعضها، مش مكاننا دلوقتي، ذكر فيها الهدهد الموحد حقائق مذهلة. أنا أؤمن تماما إيمان أن الهدهد قال، قال أحط بما لم تحط به، ومؤمن تمام الإيمان سواء أثبت العلم أو لم يثبت أن النملة تكلمت وأن النملة قالت، وقالت جملة مفيدة، وقالت جملة في غاية الإبداع وفي غاية العظمة، وفيها من بديع الكلام ما فيه، قالت يا النداء، نادت أيها، خصصت أو نادت على النمل، النمل خاطبت، خاطبت النمل، ادخلوا، أمرت، فعل أمر، مساكنكم، يعني خصصت المكان الذي يجب أن يدخلوا فيه، لا يحطمنكم، حذرت سليمان، خصصت الملك النبي سليمان، وجنوده، عممت الجنود، جنود سليمان، وهم لا يشعرون، عن سليمان وجنوده اعتذرت. ايه العظمة دي، ما هذا الابداع؟ ده اللي بيفصص هذا الكلام علماء اللغة، علماء اللغة، نادت نصت، حذرت، امرت، خصصت، عممت، اعتذرت. ما هذه البلاغة، ما هذه البلاغة؟ اعرضوا جملة النملة وقالت نملة، طبعا نملة أنثى، لما سئل أبو حنيفة، لما سئل قتادة قال ما عرفش، النملة التي كلمت سليمان ذكر أم أنثى؟ قال قتادة لا أعرف، فسئل أبو حنيفة فقال نعم، لا إنها أنثى، إيه اللي عرفك يا أبا حنيفة، رحم الله أبا حنيفة، قال قالت، الحرف زي ما قلت في العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت، اللي قال ان هي انثى تاء التأنيث، تاء التأنيث. هنا التأنيث مش لغوي زي ما قالوا اعداء الاعجاز، مش لغوي، لا ده بيولوجي، يعني انثى انثى اتخذت. هنا بدليل برضو الدليل الثاني، فتبسم ضاحكا من قوله ولا من قولها؟ من قولها، يبقى انثى. يبقى قالت اللي قال لي انها انثى تاء التأنيث، من قولها هي اللي قال لي برضو انها انثى، وده له فايده. يعني ايه الفايده ان انت تقول انثى ولا ذكر؟ انت ايه، سفسطه؟ لا مش سفسطه، ده اعجاز، ده اعجاز اتحدى به العالم. ايه الاعجاز؟ ليس في مستعمره النمل الا انثى واحده هي الملكه. أقول مرة أخرى، ليس في مستعمرة النمل إلا أنثى واحدة، ده إعجاز بقى، ما فيش فيه فصال. ما هي الأنثى التي هي وحيدة في مستعمرة النمل؟ إنها الملك. أمال العاملات إيه ده بقى يا عم الشيخ؟ العاملات دول زي ما قال علماء الحشرات مشروع أنثى لم يكتمل. يعني إيه؟ لا هم أنثى ولا ذكر، عشان يظل الإعجاز إلى قيام الساعة. يبقى ما فيش في المستعمرة كلها إلا أنثى واحدة هي الملكة. المستعمرة فيها أحيانا ملايين النمل، أنثى واحدة هي الملكة. في كلام كتير بعد كده، أنا بس يعني إيه، يعني شوية حاجات نفتح الشهية بس للكلام. ليس إلا أنثى واحدة هي الملكة، وده إعجاز، قالت نملة الملكة، وما فيش فيها الا ذكر ذكور، والعاملات لا هم ذكور ولا هم اناث. وحد يرد علينا لا هم اناث ولا هم ذكور. اذا الاعجاز في الايه هنا ان النمله الملكه انثى، زي العنكبوت اللي بنت البيت، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا هي اللي بنت البيت. هنا ليس في مستعمره النمل الا انثى واحده هي الملكه، وذكور، والذكور بينقسم الى قسمين مش موضوعنا دلوقتي، والعاملات اللي هم قعدوا يلزقوا الوقت قدامك البيت عشان يعملوه، اليرقات الصغيره ديت، دول مشروع اناث لم يكتمل، لم يكتمل. فيمكن ان تطلق على هذه العاملات، تطلق عليهما لا ذكور ولا اناث، يبقى ما عادش في الموضوع كله إلا أن ملكة واحدة في المستعمرة كلها. طبعا في أستاذ كبير اسمه روبرت هيكلينج بيشتغل في الألتراسونيك اللي هو الموجات فوق الصوتية، ومتخصص في أصوات الحشرات. ربنا طبعا وما يعلم جنود ربك إلا هو. فتعمق في دراسة الأصوات عند الحشرات باعتبار أنها ضمن تخصصه. هما طبعا داخل في القصة، لا مؤمن بالقرآن ولا يعرف حاجة عن القرآن وعن الإسلام، ده داخل في الموضوع أن هو متخصص في تطبيقات الموجات فوق الصوتية الألتراسونيك اللي هي بتطلع من الحشرات، متخصص في الحشرات، ودرس صوتيات الحشرات لمدة 6 سنوات في الفترة من 94 ل 2000. الكلام جديد خالص هو بقى، تخصص ودرس صوتيات الحشرات لمدة 6 سنوات في الفترة من 94 إلى 2000. في 94 بدأ يطور علم صوتيات الحشرات اسمه Insect Acoustics، اللي هو صوتيات الحشرات لاكتشاف الحشرات في الزراعة من خلال الأصوات. سجل بصبر طويل ما يصدر عنها من أصوات حقيقية، خلي بالك، لم يجد من الحشرات أفضل من النمل ليقوم، ده عشان بقى إيه، يخدم قضية القرآن، ليقوم بتطبيق تجاربه عليه. طبق تجاربه على نوع من النمل يدعى نمل النار. نمل النار ده يكثر في الولايات المتحدة ويمتاز بشراسته. استطاع هيكلينج أن يسجل أصوات النمل والتي تعبر عن أصوات حقيقية لمختلف أنواع النمل. تابع النملة في محاصيل الحقول 3 سنوات يرصد الظاهرة ويحللها. الله أكبر. في سنة 97 1997 قام بدراسة الاتصال السمعي عند النمل. العنوان موجود: Studies of Sound Transmission in Various Types of Stored Grain, Acoustic Detection of Insects, Analysis of Acoustic Communication by Ants. يعني ايه بالعربي؟ يعني تحليل الاتصال السمعي او الاصوات اللي بيتم بين النمل وبعضه. تمكن من اثبات فرضية ان النمل يتكلم. هكذا قالوا: النمل يتكلم. أذهل العالم اللي هو هيكلينج نفسه أسقط في يده عندما استطاع أن يسمع صوت النمل. وعلى فكرة في فيلم إن شاء الله نعرضه الحلقة الجاية لصوت النمل بإذن الله عز وجل. كانت المرة الأولى التي تمكن فيها الإنسان من الاستماع لصوت النمل. فاجأ هيكلينج العالم أجمع بأصوات النمل التي تتفاوت، خلي بالك، من نملة لأخرى، من نوع لآخر، من مكان لآخر، من زمان لآخر. معناها أن في بصمة صوتية لأجناس النمل المختلفة، 18,000 نوع. بصمة صوتية بتختلف من نملة تانية، من مجتمع لمجتمع، من مستعمرة لمستعمرة، من مكان لمكان، من ظرف لظرف، حال الجوع، حال الاستغاثة، حال الخطر، حال نشر هذا الباحث واحد، نشر هذا البحث واعتبر من أكثر البحوث أهمية، إنه حول الاتصال بين النمل تحت عنوان Analysis of Acoustic Communication by Ants، تحليل الاتصال السمعي للنمل، في مجلة، أنا بوثق كل حاجة هو، توثيق علمي هو، علمي تجريبي بحت، ولا يعرف حاجة عن القرآن ولا عن قالت نملة ولا حاجة، في مجلة المجتمع السمعي بالولايات المتحدة الأمريكية. وهو صاحب نظرية الاتصال عند النمل، Theory of Communication by Ants، يعني نظرية الاتصال بين النمل. هذه الفرضية كانت صدمة قوية لمن يؤكد على أن الاتصال لدى النمل اتصال كيميائي فقط. يعني الفرضية اللي قالها هيكلينج صدمت اللي قاعد يقوله فترة طويلة وفرحانين أو إن إحنا بنقول إن النملة قالت، وإحنا بنقول النملة قالت سواء ثبتوا ولا ما ثبتوش، إحنا لازم نقول كده ولازم تعتقد هذا. وأعيد وأكرر في هذا، ما تنتظرش العلم عشان يثبت لك، لابد أن تؤمن بالقرآن أولا وآخرا. بس هما كانوا فرحانين، لإحنا بنقول قالت نملة يا أيها النمل، فبقول شوف المسلمين بيقولوا إيه، وقالوا لا ده اتصال كيميائي بس. فهنا بيقول لك الاتصال صوتي وكلامي، وفي كلام وفي لغة. أحدثت أبحاث هيكلينج بلبلة في نظرية الاتصال عند النمل. تبينت وجهات نظر علماء الحشرات منذ سنة 97، وبعد تجارب استمرت لأكثر من 10 أعوام متتالية، يعني من 97 ل2007، كلام جديد خالص اهو. حسم مجتمع علماء الحشرات الملكي في بريطانيا RES، ده اسمه مجتمع علماء الحشرات الملكي في بريطانيا، الحروف الأولانية منه RES، ومجتمع علماء الحشرات لندن ESOL، حسم الخلاف العلمي بما لا يدع مجالا للشك من أن الاتصال سمعي وليس كيميائيا. ده قالوا بقى آخر كلام 2007، وهنشوف بعد كده 2009 بقى. بفضل جهود هيكلينج وتقدم تقنيات السمعية، تمكن علماء اكتشاف أن النمل يكلم بعضه بعضا في سنة 2007، وفي بحث 2009 أعتقد مش هنحن نقوله الوقت. تأكدوا من أن تجاربه تمتاز بعمق ودقة علمية، وبهذا تراجع علماء الحشرات عن النظريات القديمة التي تم إسقاطها والتي كانوا يزيدون بها على ما ذكر في القرآن. وهكذا تراجع العلم التجريبي ليقر رغما عن أنفه ما ذكر في القرآن الكريم. وبعد أن تأكد تماما من صحة النظرية بعد 9 سنوات من بحوث متواصلة في نظرية الاتصال، نشر هيكلينج بحثه العلمي في مجلة الاهتزازات والصوت Journal of Sound and Vibration في عام 2007. هنا الإعجاز طبعا تجارب، طبعا ما كملناش حاجة ولا قلنا حاجة لسه، لأن الوقت البرنامج أوشك على الانتهاء، لسه فيه كلام كتير قوي وأبحاث محترمة جدا وصور وأفلام وكلام يؤكد صدق ما جاء في القرآن. وطبعا ما بحبش الكلمات دي دايما اقولها، ولكن او حاجة بتخدم القرآن فمضطر ان استخدم هذا التعبير. ولكن القرآن حق والله حق والإسلام حق والإعجاز ظاهر كالشمس في ضحاها. وتذكر أخي الحبيب ما قلته في بداية الحلقة، إن الإعجاز العلمي في قالت نملة جزء من منظومة كبيرة جدا في سورة النمل. سورة النمل سورة عظيمة جدا من سور القرآن، سميت بسورة النمل وليس سورة النملة زي ما قالت البقرة أو كذا، لا النمل، لأن المجتمع النمل مجتمع. سورة النمل فيها قلت حضارة العلم وحضارة الشرك، فيها عرش بلقيس وعرش سليمان. تذكر هذا الكلام جيدا، لأننا نحب القرآن ولأننا من خدام القرآن ولأننا نسأل الله دائما أن يعلمنا من القرآن وألا يحرمنا من شرف الدعوة بالقرآن وألا يحرمنا من شرف التحدي بالقرآن وألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من كرامة البلاغ عنه، إنه ولي ذلك مولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا هدى، وزدنا تقى. آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. وحتى نلقاكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا.